بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 28 بعد 125 على 1.
هل هنا التعريف في اللغة تنقسم عندهم إلى قسمين، إما أنها للعهد وإما للشمول والاستغراق، أي صلاة الجماعة كل جماعة، ولا صلاة الجماعة الجماعة المعهودة المعروفة في الشرع. كل من المعنيين يمكن تفسير. قال صلاة الجماعة للاستغراق والشمول، حينئذ يدخل في هذا الحديث أي جماعة صليت، ومنها الجماعة التي ضربت بها مثلا آنفا، والتي لا أظن فقيها يمكن أن يقول بشرعيتها. لعلك تذكر معي المثال. فإذا كنا وقفنا عند هذا المثال وقلنا ما أدخلناه في عموم لفظة الجماعة، وتذكرنا الدليل، قلنا أنه هذه الجماعة الخاصة ما فعلت في زمن الرسول عليه السلام، فهي إذن لم تدخل في عموم قوله صلاة الجماعة. واضح؟ نأتي الآن إلى مثال آخر، وهو أبعد عن العقول أن يقال إنها بدعة، بل قد تميل بعض العقول إلى أن تقول إنها مشروعة. لو أن ناسا أرادوا أن يصلوا قيام الليل جماعة، واستدلوا على ذلك بحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد إلى آخره، هل استدلالهم هذا صحيح أم لا؟ الجواب الآن جواب امتحان، فأقول ماذا ترى؟
أنا بالنسبة للدليل أنه صلى وكان يصلي بعض الصحابة ورائه في ذلك، فأرى الجواز والله أعلم.
حسن، هو الإنسان حقيقة اللي بريد يتعلم بيجاوب عن السؤال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فلو أجر واحد، ثم هذا الخطأ سيجره إلى الصواب ولا بد. الآن يأتي سؤال، هل الجزئيات التي أنت استدللت بها على الجواز وأحسنت حينما عقبت على الجواز بقولك والله أعلم، سؤال توضيحي، هل كانت تلك الجماعة على سبيل التداعي، ولا كان صدفة واتفاقا فيما تعلم؟
لا أدري والله.
ما تدري؟ حسن، الجواب لم يكن تداعيا، وإنما كان صدفة واتفاقا. والدليل نفس الروايات التي أنت تشير إليها، مثلا حديث ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام الرسول عليه السلام وتوضأ وقام يصلي، فقمت وتوضأت ووقفت عن يساره فجره عليه السلام وأوقفه عن يمينه. ابن عباس كان نائما، لكن لما شاف الرسول قام يصلي قام. ما أن الرسول دعاه وقال تعال صلي معي، واضح هذه الصورة؟
نعم.
كذلك مثلا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يصلي، رأه ابن مسعود فاقتدى وراءه، قال فأطال القراءة، وأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قيل له بماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه أجلس، لأن القراءة طويلة لا تطاق. كذلك قصة حذيفة بن اليمان لما اقتدى وراء الرسول عليه السلام فافتتح سورة البقرة، فقرأ وقرأ وقرأ، بدأ الملل يتسرب أو التعب يتسرب إلى نفس حذيفة، لكن أخذ يعلل نفسه بيقول الآن قد ما طولها قد ما أكثر من القراءة بس يصل رأس 100 آية بيركع. قال فمضى قرأ 100 آية ومضى، الآن يركع والآن يركع، هيك بحدث نفسه حتى ختم سورة البقرة كلها، وهي إيش؟ أطول سورة في القرآن الكريم. الآن بس يخلص منها بيركع. فمضى افتتح سورة آل عمران، استسلم للأمر الواقع وأمسك أنه يقول الآن والآن. خلص الرسول سورة آل عمران بتمامها، ثم افتتح سورة المائدة، ثم رجع إلى سورة النساء فقرأ 4 سور طوال في ركعة واحدة. هذا إلى آخر الحديث، حديث طويل نحن ما نتصوره اليوم لبعدنا عن العبادة والصبر عليها. ما كان عن تداعي، التداعي هو صلاة القيام في رمضان فقط. فإذا وقعت صلاة جماعة في الليل هكذا بدون تداعي فهي مشروعة، أما تعوي جماعة من صلي جماعة في قيام الليل فهذا لم يقع.
طيب يا شيخ، نفهم من ذلك أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على ذلك
الرجل. استعجلت بالأمر، بين أنت أخو حذيفة. لكن وينك أنت وين حذيفة؟ في السنة ما مشينا إلا قليلا، فأنا بدي أوصل معك لهذاك الحديث. بدك تفهم ذاك الحديث على ضوء المقدمة هذه.
هذا هو الشيخ.
نعم.
أنه هل هذا كان من قبيل الصدفة أو من
تفضل. صبرا صبرا.
نعم.
المهم قيام الليل جماعة لا يشرع إلا اتفاقا، أما تعوي جماعة نصلي جماعة هذا خلاف السنة. وعلى ذلك فقول عليه السلام صلاة الجماعة أل هنا ليست بالاستدراك والشمول، لأنها ستفتح علينا أبوابا من محدثات الأمور أكثرها لم يقع والحمد لله حتى اليوم، والمثال السابق في التجمع في صلاة السنن القبلية والبعدية، الحمد لله المسلمون لا يزالون يحافظون على السنة، على السنة يحافظون على السنة على السنة، ويحافظون على الفرض على الفرض. الفرض فرضه الجماعة، السنة سنتها الإفراد. واضح؟ طيب. هناك شبهة يتشبث بها كثير من الناس في مخالفة هذه القاعدة الشرعية. القاعدة الشرعية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده تقام لا في مسجده ولا في مسجد غيره جماعتان في وقت من الأوقات الخمس، وهذا مروي في بعض كتب السنة، وحفظه لنا أحد أئمة الفقه الأربعة وهو الإمام الشافعي رحمه الله. أما السنة فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث الحسن البصري قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الجماعة صلوا فرادى، صلوا فرادى. قلت: حفظ لنا هذا النص الإمام الشافعي، فذكر في كتابه المشهور بكتاب الأم قال: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، فإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. ثم قال: وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا كلام الإمام الشافعي، كلام إمام فقيه في منتهى الدق في تعبيره. إذا كانت الجماعة الثانية في عهد الرسول عليه السلام غير معروفة فحينئذ تدخل في القاعدة السابقة، ولا يشمله قول عليه السلام صلاة الجماعة. نعود إلى حديثك، حديثك ليس له علاقة بموضوعنا إطلاقا، ويأتي البيان. جاء في سورة أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم، ولما سلم دخل رجل يريد أن يصلي وحده لأن الجماعة انتهت، فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ممن كانوا صلوا خلفه: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من الذين صلوا مع الرسول وصلى معه، وأرجو الانتباه، الحديث يقول صلى معه ولم يقل صلى به، وأظن في فرق واضح بين الحديث وبين ما قد يساء فهمه. فقام وصلى معه، أي من هو الإمام في هذه الصلاة الثانية اللي بدنا نسميها الآن؟ ها؟
الداخل.
إذن من الذي جعل هذه الصلاة جماعة؟ الداخل أم الذي تصدق عليه؟ الذي تصدق عليه، لأنه هو الذي صلى معه، وصلى خلفه فتصدق عليه. هذا هو الحديث. الآن نقول ما علاقة هذا الحديث بالجماعة الثانية؟ الجماعة الثانية والثالثة والرابعة، وأنا أذكر جيدا لما كنت في دمشق الشام كنت أدخل أكبر مسجد في سوريا وربما حتى في كثير من البلاد العربية، مسجد بني أمية، أدخل بعد صلاة العصر فأسمع أذان المؤذن للمغرب وهناك جماعة قائمة تصلي صلاة العصر. تصور بقى كم جماعة أقيمت بعد الجماعة الأولى. الشاهد، ليس لهذا الحديث علاقة مطلقة بالجماعة الثانية فضلا عن الثالثة والرابعة. لماذا؟ لأنه البحث جماعة ثانية تشبه الجماعة الأولى من حيث أنه الإمام مفترض والمقتدون أيضا مفترضون. هذه الجماعة جماعة فريضة. هل هذه وقعت في عهد الرسول؟ عرفنا سابقا من رواية ابن أبي شيبة والإمام الشافعي أنهم كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. إذا مثل هذه الجماعة ما وقعت. عندنا حديث أبي داود والترمذي، نقول نعم هذا الحديث يؤخذ منه أن من كان صلى مع الجماعة المشروعة ودخل رجل يريد أن يصلي فيتطوع عليه ويتفضل عليه ويتصدق عليه بأن يصلي خلفه، أي فيه دليل هذا الحديث بأنه يجوز لمن صلى الفريضة أن يعيدها وراء من يصلي الفريضة. بالنسبة إليه فريضة وبالنسبة للذي يصلي خلفه نافلة. بحثنا إذن في إقامة فريضة إماما ومقتدين به. هذا الحديث ليس فيه شيء من ذلك. والذي يؤكد لكم، انظروا الآن هذا الواقع الذي نشاهده في بعض المساجد بسبب الغفلة عن العلم الصحيح. دخلوا ثلاثة أربعة متأخرين عن صلاة الجماعة فتقدمهم أحدهم والآخرون صلوا خلفه. من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟ لا أحد. لماذا؟ لأنه في الصورة التي وقعت في زمن الرسول المتصدق هو الغني، هل كسب فضيلة الصلاة مع الجماعة الأولى أولا وثانيا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغني. أما الفقير هو لفات هذه الفضيلة وهو الذي أراد أن يصلي خلفه، فلما الذي أراد أن يصلي وحده. أما هذا الذي حبه الرسول أن يصلي خلفه فقال له ألا رجل يتصدق على هذا، فإذا هو تصدق عليه فانعقدت الجماعة به فهو متصدق. أما الفقير فهو الإمام. أما الجماعة الثانية اليوم التي تقع فكلهم فقراء لأنهم فاتتهم الجماعة الأولى. باختصار، ليس لهذا الحديث علاقة بموضوع الجماعة الثانية. ولذلك كتب الفقه وخاصة متونها تنص على أنه يكره تكرار الجماعة في مسجد، في شرط هنا مهم جدا، في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وهذا نص الإمام الشافعي في الأم. يخرج من ذلك المساجد التي تبنى على الطرق كالمساجد التي ما بين مكة والمدينة، هذه كلما جاء جماعة من المارة يصلون فيها بإمام عندهم ماشي الحال. أما مسجد في محلة له إمام راتب ومؤذن راتب يقول لهم حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم بعضهم يتقاعش في بيته في عمله، يا أخي من صلي فيما بعد؟ وأنا في أول طلبي للعلم كنت مبتلى بهذا القول، كنت أسمع الأذان من المسجد وهو بجانبي لا يبعد عني أكثر من 50 متر، أكون عم أصلح ساعة، أنا ساعاتي وصلي الساعات، بقول ها لخلص الساعة، بصير في نقاش بيني وبين عقلي، إيه بلكي أنت بما تخلص الساعة بيكون انتهت الجماعة، إيه نصلي جماعة تانية، لابد ما نلاقي إمام، بلكي ما لقيت إمام، نفسي بتلي أنت ما عجبك نفسك، أنت طالب علم، أنت بتصلي إمام. هكذا كنت أفعل فعلا. لما علمت أنه هذا خلاف السنة كنت مجرد ما أسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر أحط الساعة اللي عم أصلحها أمامي وأقوم أسعى ركضا إلى الميضة أتوضأ وأصلي. أعني بهذا أنه إذا قام في أذهان المسلمين شرعية الجماعة الثانية والثالثة هذا يؤدي إلى فرط عقد الجماعة الأولى وتقليل عددها. الواقع أكبر دليل، شو الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة؟ الجمعة قائم في الأذهان ما بيصير تكرارها، ولذلك اللي بده يصلي الجمعة يسعى كما قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. على العكس من ذلك لما كان قائما ومستقرا في نفوس كثير من الناس انه في جماعة ثانية وثالثة، هل بدهم يصلوا مع الجماعة؟ ويتقاعشوا عن الجماعة الاولى بسبب هذه الفكرة القائمة في اذانهم وهي خلاف السنة. فيكون حصيلة فهم هذه المسألة فهما علميا صحيحا هو مسارعة المسلمين إلى إجابة نادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح. ومن الحكم القديمة المعروفة والمروية في بعض الكتب من ثمارهم تعرفونهم، تعرف ثمرة المسألة إذا كانت صوابا أو خطأ، تعرف صوابها من خطأها من ثمرتها. إذا قيل بشرعية الجماعة الثانية وما بعدها تفرطت الجماعة الأولى وتوزعت، وإذا قيل لا جماعة تكسب هذه الفضيلة 27 درجة إلا الجماعة الأولى انطلق المسلمون يسعون إلى ذكر الله. نشوف عندك شيء؟
لو قال قائل لما فرقتم بين المسجد الذي فيه إمام راتب أو مؤذن راتب وبين المساجد التي ليس فيها إمام راتب ومؤذن راتب، وما الدليل على ذلك في تفريقكم إن عدم قيام الجماعة الثانية؟
هذا مذكور في نفس الأم للشافي. بالنسبة للمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب يعني له جماعة، أما المساجد التي ليس لها إمام راتب مؤذن راتب ليس لها جماعة، فتكرار الجماعة هناك يجمع ولا يفرق، بعكس تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب مؤذن راتب فهو يفرق ولا يجمع، فشتن ما بينهما، وهذا من فقه الإمام الشافعي.
لو أجى شيخنا أبو فارس على المتصدق والمتصدق عليه وشافهم بيصلوا جماعة وأنا ما كنتش مصلي العصر، أصلي وحدي ولا أصلي معهم؟ وحدي شيخنا جزاك الله.
يفهم من هذا عشان
اذا كان في اكثر من داخل.
كيف؟
اذا كان هناك اكثر من داخل.
ما في جماعة ثانية.
ماشي مفهوم. الصورة هي بس. يكون هناك متصدقات.
بس الصورة هي.
نعم نعم.
ما هي الصورة.
تصدق على الاول. هل تصدق على الثاني؟
الثاني فريضة ايضا يصلي.
يصلي لحاله بعيد عن هذول الاثنين.
ما في مانع.
ما في مانع. وكمان لو ثلاثة وثلاث مصدقين هذا.
ايه وكمان قول 30. امشي بقى في الخيال.
كويس.
اصدر في الخيال. هذا هل هو واقع اليوم؟ ابدا. الشيء المشروع ما بيفعلوه والشيء اللي مو مشروع هو المفعول.
احنا يعني الا الزيور على مسجد الحسين.
تفضل.
انا سؤال بالنسبه للاحزاب بالنسبه للمسلمين بتلاقي مثلا في حزب التحرير وحزب الاخوان المسلمين وحزب الاوقاف. ما راي الشرع في تعدديه الاحزاب في الدين الاسلامي؟
قبل ان اجيبك عن سؤالك اريد ان الفت نظرك نظر غيرك ممن يسألون فيخطئون في التعبير في السؤال. فانت قلت ما رأي الشرع في الاحزاب. لا ينبغي ان تقول لا انت ولا غيرك ما رأي الشرع، لأن الشرع ما عنده رأي، عنده حكم. أنا بصحي لفظك مش قصدك، أنا عارف قصدك. وتصحيح الألفاظ هو من الآداب الشرعية التي جاء الرسول عليه السلام ليعلم. يعني اليوم كثير من المسلمين خاصة في البلد يحلفون بغير الله، يحلفون بآبائهم بأبنائهم. أنا في بلدنا في سوريا ما أدري هون كأني ما سمعت بيحلف الواحد بشواربه ولو كان حلقه، بيحلف بشواربه. هذا كله داخل في النهي اللي هو قوله عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. الآن بتسمعوا الحليف بغير الله ولا لا؟ تسمعوا الرسول عم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. هل هدون صاروا مشركين؟ كما منقول لا ما صاروا مشركين، لكن هل هذا يجوز؟ ما يجوز. هل يجوز سكوت على الحليف بغير الله؟ لا يجوز. هل يجوز سكوت أن يقول المسلم ما رأي الشرع؟ لا يجوز السكوت. أنا عندي رأي وهذا عنده رأي وهذا الشيخ عنده رأي، نحن نخطئ ونصيب في الرأي، أما الشارع الحكيم عنده حكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره. بعد التصحيح هذا وأرجو أن يكون في بالك أنت وغيرك، لأنه كل يوم نحن منكرر هذا التنبيه لانتشار هذا الخطأ في الإذاعات. نسمع من سعودية من غيرها بيجي سؤال من مصر من العراق من أي بلاد الإسلام شو رأي الشرع في كذا، خطأ. والغريب أنهم لا ينبهون على هذا الخطأ، يجيبون عن السؤال وجواب في الغالب يكون صحيحا وصوابا، لكن ينبغي أن ينبه السائل فيما إذا أخطأ في سؤاله. بعد هذا التصحيح أقول لا يوجد في الإسلام أحزاب، أي لا يشرع في الإسلام أن يكون هناك أحزاب، ولا ينبغي أن يكون في المسلمين أحزاب، وإن كان كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياه بما لا تشتهي السفن. الأحزاب اليوم موجودة، ومع الأسف ليت أن الأحزاب كان عبارة عن حزبين ثلاثة. الآن الأحزاب في هذه البلدة تتجاوز 10 أحزاب أو أكثر بكثير. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا النص القرآني وحده يكفي ليعظ المسلمين ويذكرهم بأن واجبهم أن يتكتلوا كتلة واحدة، وأن لا يتحزبوا إلا حزبا واحدا، كما قال تعالى: ألا إن حزب الله هم الغالبون. لكن مع ذلك بسبب انحراف بعض المسلمين عن فهمهم لدينهم أولا على الوجه الصحيح، وإذا فهموه على الوجه الصحيح انحرفوا عن تطبيقه، إما اتباعا لهوى النفس أو أحيانا باجتهادات وآراء شخصية يخالفون فيها النصوص الشرعية، كهذا النص: ولا تكونوا من المشركين. ما بال المشركين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن الملاحظ اليوم، وهذا من آثار الحزبية المنهي عنها في الشريعة الإسلامية، أن كل حزب بكتل جماعته حوله، وكل خير ممكن يحصله بيحرمه عن كل المسلمين وبيحصره في حزبه، والحزب الثاني كذلك والثاني كذلك، والنتيجة التعادي والتنافر والتنافر والتباغض والتدابر. والرسول عليه السلام نهى عن كل ذلك في الحديث الصحيح، وختمه بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وأنا اعتقادي أن الذي يحمل الناس على التحزب هو انشغالهم عن دراسة الإسلام من أصوله الصافية، ألا وهو الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح. ولذلك قال تعالى، وبهذه الآية أختم الجواب عن هذا السؤال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وين الشاهد في الآية؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو سألنا المسلمين عامة، سواء كانوا علماء أو كانوا طلاب علم أو كانوا من عامة المسلمين، هل علمتم أنه كان يوجد في المسلمين السابقين أحزاب؟ الجواب لا، هذه الأحزاب جاءتنا من المستعمرين الذين استعمروا بلادنا ونشروا فينا عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم ومنها الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي والديمقراطي وما ادري ايش، هناك اشياء. فصار البلد الواحد ينقسم على نفسه الى اقسام كثيرة، ثم تسربت هذه الحزبيات التي سميناها اشتراكية شيوعية ديمقراطية، ليست اسلامية مطلقا، لكن مع الاسف تسرب هذا الى المسلمين، فصار مثل ما قلت انت اخوان مسلمين، حزب تحرير، جماعة تبليغ، ما يجب هؤلاء كلهم ان يتكتلوا على كلمة سواء وهي الاسلام، ولا حزبية في الاسلام. وقبل انهاء هذا المجلس يا ابا محمود، اوجه اليك نصيحة خاصة، ولمن كان ابتلي بمثل ما انت ابتليت به، هذه الصخرة التي تقدسونها الان هذا ليس من الاسلام في شيء ابدا، ولا يجوز ان تتخذوها شعار لكم معشر الفلسطينيين، لان هذه الصخرة انما هي صخرة من جبل.
اذا لا يجوز تعظيم هذه الصخرة، ولا ان يقول احد ما انها الصخرة المشرفة.
اي نعم.
لان التعظيم او التشريف بده نص شرعي من كتاب
بلا شك.
اليس كذلك؟
وان يزيد على ذلك بان الرسول صعد منها الى السماء، وانه لما عرج به لحقت به.
نعم.
فوقفت في الهواء. كل هذا ليس له اصل، انما هي صخرة من الجبل.
يرد عليهم انها مباركة، كل ما حوالين المسجد الاقصى مبارك.
المسجد الاقصى وسوريا مباركة.
والاردن.
اذا كلها.
نعم.
ما لها علاقة بالصخرة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ورد حديث شاع قال رحم الله النساء المتسرولات.
حديث غير صحيح.
غير صحيح.
اي نعم.
واخيرا شاع بين بعض الاخوان والدعاء ذكر قصة الرجل الصحابي الذي لقيه قاطع طريق ليقتله وينهب ماله. طبعا فاستأذن هذا الصحابي اللص القاطع، قال له اذن لي ان اصلي ركعتين، يعني بيد قضاء حاجة مشان بين حكم. فصلى ركعتين، طبعا تفهم الحديث انه جاء ملك من السماء الرابعة وقال المهم اغاثه وانتهت القصة. هل صح هذا ام لا؟
هذا من الأكاذيب التي يذكرها بعض الناس ممن لا علم عندهم بالحديث صحيحه وضعيفه، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بدون قصد. تفضل.
بالنسبة لحديث اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضعهما، وإذا رفع فليرفعهما، فشو مقصود فليرفعهما في الحديث؟ وبديهيا يعني أنه الإنسان يرفع يديه بعد السجود.
يعني قصدك أنه ما بيجوز واحد يتحدث ببدعيات؟
لا، يعني ليش شو الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا رفع يرفع؟
هذا أمر طبيعي يتحدث عنه.
نعم.
فهل أنت سؤالك فليضعهما أو فليرفعهما؟
فليرفعهما.
هذا ما يترتب من وراء شيء، لانه لا بد من ان يرفعهما.
بارك الله.
لكن انا
نعم قل له خليهم
يرفعهم، لا بد ما يرفعهم.
كمان سؤال بالله يا شيخ،
بس هنا سبق كبير.
بدي اسال يا شيخ عن حديث رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه. العجلوني مش حاكي من رواه ولا من خرجه، فبدي اسال عن صحته وضعفه.
لا، ليس بصحيح وان كان معناه صحيحا، اما من حيث الرواية فليس بصحيح. شو بغي عندك؟
بالنسبة لحديث قراءة احكام الجنائز انه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدفن الرجل ليلا حتى يصلى عليه، فقرأت الكتاب بس ما استوضحت من الكلام اللي انت متكلمه، فحابب اني استوضح منك شخصيا. بارك الله فيك.
اظن انه اللي مذكور في كتاب احكام الجنائز وبدعوة هو ان الاصل انه لا ينبغي للمسلم ان يدفن ميته ليلا الا لضرورة، الا للضرورة. فاذا وجد الضرورة كان يخشى مثلا على الميت بسبب الجو، حرارة الجو، أن ينتفخ أو يخيح أو ما شابه ذلك، فيجوز دفنه ليلا. أما إذا تيسر له أن لا يدفنه ولا يخشى أن يصيب ميته شيء مما ذكرنا آنفا، فينبغي أن يؤجل إلى النهار. أفضل.
يكون منكم هم يدعون على الخير ويأمرون بالمعروف.
أي نعم.
هناك بعض من فصلها بجواز قيام الفتن الإسلامية.
شو معنى أمة؟
أريد المعنى.
الأمة هي جماعة، هي طائفة.
كتلة تقول.
كتلة مش كتل. كتلة.
يعني
جماعة.
مش كل الناس.
مش كل الناس.
إذن يجوز أن تقوم في تكون الأمة.
مين قال لا؟ وهل يمكن، وهل يمكن ان تقود الام كتل؟ لكن انت شبه عليك الامر. طول بالك شوي. ولتكن منكم امه يعني جماعه. شو وظيفه الجماعه؟ يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب شو علاقه هذا بالتكتلات الحزبية؟ ايش علاقة؟ ما له علاقة اطلاقا. هل تتصور مسلما يقول بخلاف هذه الآية؟ ولا ايضا ليس لهذه الآية علاقة ابدا او دليل لمن يقول بجواز الاحزاب، بل الآية صريحة بوجوب وجود هيئة وجماعة من الأمة المسلمة يقومون بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والغرض من هذا الأمر هو أن لا نتصور أنه كل مسلم يجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي. لا، هذا وظيفة العلماء، وكل مسلم يجب أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وإنما جماعة من هذه الأمة الإسلامية. المقصود بالآية إذن هو تعليم المسلمين أنه يجب على طائفة منهم أن يرحمك الله أن يقوموا بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا من جهة. من جهة ثانية أنا أسألك الآن، هل أنت تظن يا أخي أن هؤلاء الذين تشير إليهم أنهم يستدلون بهذه الآية على جواز إيجاد تكتلات وأحزاب متعددة، هل تعتقد أن هذه الأحزاب تقوم بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟
للأسف كلهم قصر.
هذا هو. فإذا الشيء اللي لازم نقوم فيه وبنص القرآن الكريم مأمورين فيه ما نقايمين فيه، والشيء اللي ما أمرنا فيه وعلى العكس نهانا عنه نتكتل ونتحزب ونحارب في سبيل الحزبية ونعادي في سبيل الحزبية. هذا سبحان الله يعني عكس للأحكام الشرعية.
استكمال لنفس النقطة.
تفضل.
بالنسبة للأئمة الأربعة أو الأكثر، أنا كان كل واحد يشكل كتلة أو كذا.
حاشاهم حاشاهم.
وجهة نظر برضو كانت.
معليش رح أقول لك وصح لك وجهة النظر هذه. الأئمة الأربعة والأربعين والأربعمية وأربعين ألف وعد ما شئت، لأن علماء المسلمين ما شاء الله بارك الله فيهم، ما كان منهم أحد أبدا يدعو الناس الذين حوله أن تشبثوا فيه وكونوا معي ولا تتعرفوا على غيري، حاشاه من ذلك. وأنت لابد أنك بلغك أو قرأت أن كل إمام من أئمة الأربعة كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن أعجب من هذا وأعظم منه أن الإمام الشافعي القرشي كان يقول لتلميذه الإمام أحمد، يقول: يا أحمد، أنت أعلم مني بالحديث، فإذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فأعلمني به، سواء كان حجازيا أو عراقيا أو مصريا أو إلى آخره. هذا معناه أن الشيخ عم يقول تلميذه، ولا شك أنه كل من الشيخ وتلميذه إله جماعة، إله يعني تلامذة، لكن حاشاهم أنه يكون الواحد منهم يقول أنتوا لازم تكونوا معي ولا تكونوا مع الإمام أحمد أو مع غيره من الأئمة. كانوا كما قال رب العالمين بحق في القرآن الكريم إخوانا على سرر متقابلين، لكن شو صار فيما بعد؟ صاروا التلامذة، بل تلامذة التلامذة، نهاونا عن هذا التعصب وعن هذا التكتل وعن هذا التحزب. ولذلك فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يخطر في باله أنه مثل ما الأئمة الأربعة عملوا أربعة أحزاب، نحن كمان اليوم نعمل أربعة أحزاب. وأنا أقول حاشاهم أن يكونوا قد صنعوا أحزابا. ومع ذلك فأقول لو كانوا فعلوا أحزابا فهم علماء، أما اليوم الذين يقيمون الأحزاب فليسوا بعلماء. نعم، ليسوا بعلماء أقل ما يقال. فأنا ما بهمني بقى الدخول في تفاصيل. فإذا جاز للعلماء السابقين أن يكتلوا أن يحزبوا ومع ذلك فهم لم يفعلوا، فما ينبغي للناس الجهلة من أمثالنا بالنسبة إليهم أنه يقولوا مثل ما هن عملوا حزبيات ونحن نعمل ما تحكيتم. لا، ولذلك الله من آثار التحزب بقاء الجماعة المتحزبين على لا علم، لا يتوسعون في معرفة الأحكام الشرعية. نعم.
طب لو قامت جماعة بدون أن يكون لها رئيس ولا لها مسؤول أو أمير، واتفقت مع بعضها البعض على نشر العلم على شريطة أن يكونوا مجتمعين مع بعض، هل في هذا الشيء
من هذا الواجب يا أخي؟
نعم،
هذا الواجب.
وأن يكونوا على شبه متفقين على أساسيات،
ما في مانع يا أخي، بس ما يحاربوا بعض من بعض، ما يقولوا نحن فقط والآخرين ليسوا منا. هذه آثار التحذر
والتكتل. الدوائر ما حضرت
الحق معه.
شيخ، هناك حديث لا أدري مدى صحته،
نعم،
وهو أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا في السن فوقع على امرأة، فلما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووجده كبيرا في السن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حزمة من الحطب وضربه بها بدلا من الرجل، فهل يصح هذا الحديث؟
لا، هو الحديث ليس في كبير السن، وإنما كان مريضا، كان عليلا، خشي عليه أنه إذا جلد أن يموت. هذا وارد، أما قضية سن كبير السن لا. أين حزمة حطب؟
صلاة الحاجة هل ورد فيها شيء يا شيخنا؟
إيش؟
صلاة الحاجة.
لا، ما في شيء صحيح.
ما في شيء.
ورد لكن ما صح.
ما صح. جزاك الله.
تسمح لنا يا أبو محمود. ما شاء الله، يعني اليوم حظنا معك كان طويل، يعني قل ما تأخرنا إلى الساعة 12.
إحنا بقى نشوف كاس لكن المشايخ صفوف دائما هذول، فإحنا إلا الحق يعني.
ما أنت كنت ديك ساعة مدري وين رحت؟
ندوني في هذه الدائمة.
هذا هو. طيب.
فبالنسبة للروح،
بالنسبة
هل تعود بعد وفاة الروح، هل تعود الروح إليه ثانية عندما ينزل القبر، وهل يعذب حسب أعماله في القبر؟
شك أن الميت حينما يودع في قبره فتعود الروح إليه ساعة مجيء الملكين المنكر ونكير شواره. فإذا ما أجاب بالجواب عاد ميتا كما كان من قبل. وأنا أعني بهذا أنه حينما يوضع في قبره تعود إليه الروح وتتلبسه، بحيث أنه لما بيكون ضجيع القبر يجلس حتى يوجه للسؤال فيجيب، فالروح تتلبس قسمه الأعلى. فإذا ما انتهى من الجواب عاد كما كان ميتا. هنا الآن السؤال، أين مصير روحه؟ الجواب، يعذب أو ينعم بروحه لأن جسده ميت. طريقة التنعيم والتعذيب طبعا هذه من أمور الغيبية التي لا يجوز المسلم أن يتعمق فيها، لأنه من باب الغيب وما نعلم الغيب ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن في عندنا بعض التفاصيل التي عرفناها من السنة الصحيحة. من ذلك مثلا إذا كانت الروح الميت مؤمنة يفتح له طاقة من القبر يطل منها على منزله في الجنة فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها، ولا يزال هكذا يتنعم إلى قيام الساعة. في حديث آخر أن هذا الميت المؤمن إما أن يكون من عامة المؤمنين وإما أن يكون شهيدا. فإذا كان من عامة المؤمنين فتتنقل روحه من قبره إلى بطن طير من طيور الجنة فيتنعم بأكل هذا الطير من شجر الجنة. فإذا كان هذا الميت شهيدا فتكون روحه في حوصلة الطير من طيور الجنة، روح المؤمن العادي في بطن الطير، روح المؤمن الشهيد في حوصلة الطير. فإذا روح المؤمن نعيمه إما في قبره وقد يتنقل في الجنة بروحه وليس بجسده. أما إذا كان لا سمح الله فاسقا أو كافرا فيفتح له طاقة ويرى منزله في النار في جهنم، ويفتح له منها طاقة فيأتيه من ريحها ولهيبها ودخانها فلا يزال يعذب حتى تقوم الساعة. ومن هنا نصل إلى نقطة هامة جدا لها علاقة ببعض مشاكل العصر الحاضر، فلابد أنكم تسمعون بناس يزعمون بأنهم يستحضرون الأرواح. تسمعوا شيء هذا ولا لا؟ يعني استحضار الأرواح اليوم من بدع العصر الحاضر وضلالات الكفار الأوروبيين وأمثالهم. هؤلاء لا يؤمنون بشيء اسمه بعث ونشور إلى آخره، فيزعمون بأن بإمكانهم أن يستحضروا روح من شاءوا من الأطباء من العلماء من الصالحين من الطالحين إلى آخره، واختر بهم كثير من المسلمين في مصر في سوريا إلى آخره، نحن نعرف بعضهم. فإذا استحضرنا هذه العقيدة الإسلامية وهي أن روح الميت في القبر ينعم أو يعذب أو يتنقل إذا كان مؤمنا إلى الجنة، كيف يمكن استعادة هذه الأرواح إلى عالم الدنيا واستنطاقها واستجوابها؟ هذا من تدجيل الشيطان على هؤلاء الناس اليوم. إذا تذكرتم هذه الحقيقة فاذكروا معها أن عملية استحضار الأرواح هو دجل عصري، دجل عصري يخالف الشريعة الإسلامية. نعم تفضل.
في بعض العلماء يقولوا في نزول عيسى عليه السلام او حديث المسيح الدجال انه هذا حديث ضعيف وليس له اساس، لانه عيسى عليه السلام يعني بعد وفاة اي شيء اي انسان او كائن عوض الارض لن يعود ثانية الا يوم القيامة، لن يعود الى الارض ثانية. وبقول انه هذه معجزة ومعجزات انتهت ولن تعود ثانية. وفي آية استشهد فيها بقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وإلى آخر الآية، فمعناته حصلت وفاة عيسى، فكيف اللي ينزل بعد وفاته؟
نعم، الجواب بكل صراحة أن الذين يقولون هذا الكلام والعزل على الراوي أي أنت، يعني العزل عليه أنت الناقل، فهؤلاء الذين تنقل عنهم هذا الكلام ليسوا بعلماء. لماذا؟ لأن العالم المسلم من أين يأخذ علمه؟ قال الله قال رسول الله، صح؟ طيب بعد قال الله قال رسول الله ما عندنا إلا قال السلف الصالح. كيف نفهم ما قال الله في كتابه وما قال نبيه في حديثه على ما كان عليه سلفنا الصالح؟ وآنفا أذكركم بأني ذكرت الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالآن هذا القول الذي حكيته عن أولئك الناس هل هو سبيل المؤمنين؟ هل هو سبيل السلف؟ هل هو سبيل الأئمة الأربعة الأربعة عشر الأربعين كما ذكرنا إلى آخره علماء المسلمين ما شاء الله؟ أقول ليس هذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل أحد رجلين، إما مسلم لكنه جاهل، وإما كافر مدسوس بين المسلمين يريد أن يدس وأن يفسد عقائد المسلمين بفلسفة مثل هذه الفلسفة التي أنت حكيتها. شو هي؟ أنه الله قال إني متوفيك ورافعك إلي. نحن نقول لهذا الإنسان شو معنى إني متوفيك؟ هل الوفاة في اللغة العربية تعني الموت حتما؟ الجواب لا، لأن الوفاة تأتي معنى النوم، صح ولا لا؟ هو الذي يتوفاكم بالليل ولما جرتم في النهار. أيوة، الآيات في القرآن الكريم يفسر بعضها بعضا، فنص الوفاة ليس بمعنى الموت، وهنا الآية يفسرها ما بعد إني متوفيك لمن الخطاب لعيسى. إذن خلينا نحن في سبيل الشرح، إني متوفيك يا عيسى، من هو عيسى؟ بروحه وجسده. ورافعك إلي، لمن الخطاب؟ لعيسى، أي بروحك وجسدك، كقوله تعالى في آية الإسراء الذي ذكرها أبو بكر آنفا وإن كان في ذلك مخطئا، هو الذي سبحان الذي أسرى بعبده. قالوا بعض المفسرين قدام المهتفين يا أخي الإسراء كان بالروح وليس بالجسد، رد عليهم أهل العلم قال سبحان الذي أسرى بعبده، العبد هو بروحه وجسده، كذلك عيسى بروحه وجسده. فلما قال له إني متوفيك أي قابضك بروحك وجسدك، ورافعك أي كما أنت بروحك وجسدك، يؤيد هذا المعنى الواضح العربي المبين أحاديث متواترة عن الرسول عليه السلام. يقول في بعضها قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة لأحدهم خيرا من الدنيا وما فيها. إذن أكد الرسول عليه السلام أن هذا الرفع المذكور في الآية السابقة ورافعك إلي له خاتمة، وهو أن هذا المرفوع المكرم بأن يرفع بجسده وروحه لا ينزلن حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر الحديث. فإذن عيسى عليه السلام حي في السماء وسينزل ليثبت لهؤلاء النصارى الذين اتخذوه إلها من دون الله تبارك وتعالى أنه عبد من جهة، وأن محمدا أفضل منه من جهة ثانية، وأنه سيحكم بشريعته ويكون فردا من أفراد أمته، حتى جاء في حديث آخر وصحيح.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فإذا عيسى عليه السلام حي في السماء وسينزل ليثبت لهؤلاء النصارى الذين اتخذوه إلها من دون الله تبارك وتعالى أنه عبد من جهة، وأن محمدا أفضل منه من جهة ثانية، وأنه سيحكم بشريعته ويكون فردا من أفراد أمته، حتى جاء في حديث آخر وصحيح أنه قال ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق على جناحي ملكين.
طيب معلش بالله سؤال
بدك طول بالك، بدك طول بالك،